الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يعني كان فعلا في تقسيم الإدراكات إلى حقيقية واعتبارية، وكانت هناك إشكالية تفيد بأنه جميع الإدراكات هي إدراكات اعتبارية، باعتبار ما أن توهمه من وجود إدراكات حقيقية هي وليدة الثقافة والتلقي والتقليد للمجتمع الذي أنت تعيش فيه، أو المحاكاة لأستاذ أو صديق أو أب يعتبر النموذج المثالي لك مثلا، فيتلقى الإنسان بعض ما يسمى بالبديهيات أو الإدراكات الحقيقية، وإلا في الواقع كل الإدراكات هي من إملاء الثقافة والتقليد والمحيط الذي تعيش فيه وتنتمي إليه. والشهيد مطهري رحمة الله عليه إنه أجاب عن هذا الإشكال بما ملخصه أن هذه الإدراكات التي هي وليد المجتمع والثقافة هذه هي الإدراكات الاعتبارية، أما الإدراكات الحقيقية فلا تتأثر بالتغير البيئي والتنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة وإلى آخره. هذه إدراكات الإنسان على مختلف توزيع الجغرافي أنه يعتقد باجتماع النقيضين محال، ويعتقد بأن كل حادث له سبب، ويعتقد بأن الكل أعظم من الجزء، ولا يوجد بشر واحد الآن في هذا الزمان أو قبل هذا الزمان يعتقد بأن الجزء أعظم من الكل. الكل يقولون بأن الكل أعظم من الجزء، إلا حفنة من يعني المتجربزين المتكلمين الذي كانوا أنهم يقولون بأن الجزء أعظم من الكل، لكنهم في قاعة أنفسهم يعتقدون بأن الكل أعظم من الجزء. يعني ما هو السبب في ذلك الجزء أعظم من الكل؟ يقول لأنه سبب للكل، إذا العظمية هذه عظمية باعتبار أنها سبب لتحقق الكل، مو أعظم باعتبار أنها أكبر من الكل، مع أنه مفاد البديهة واضح بأن الكل أعظم من الجزء، هذا أمر واضح. وفي الحقيقة أن ما ذكره الشهيد مطهري رحمه الله من الأصلين التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة، هذا الذي ذكره الشهيد رحمه الله تطويل للجواب لا حاجة إليه، ولولا أنه قد ذكره رحمه الله في كتابه أو في مقدمته هذه لما ذكرناه، وكان الأولى أنه من البداية أن يجيب عن الإشكال بالتركيز على أن الإدراكات الحقيقية أو الأمور البديهية لا تتأثر بالتغير البيئي والاجتماعي والثقافي والحضاري، كان الأولى أنه هكذا يقول رحمة الله عليه، ولكنه وسع من المطلب وذكر التكيف مع البيئة والتنازع من أجل البقاء، أمور لا علاقة لها أصلا بالجواب ولا علاقة لها يعني دفع الإشكال. ويعني أنه استجابة لطلب بعض الإخوة إيجاز بعض الكلام في الحديث عن فرضية التطور، باعتبار أن الشهيد مطهري ذكر التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة اللذان هما أصلان مهمان من أصول نظرية داروين التطور المعروف بنظرية التطور. إجابة لهذا الذي ذكره بعض الأخوة أنه نوجز الحديث عن فرضية التطور، هذا المعنى بشكل يعني مختصر، يعني نقتصر فيه ربما فقط على هذا الدرس ربما. وابتداء هكذا نقول قبل الدخول في نظرية التطور أو فرضية التطور على ما هو الصحيح، أن العلماء الطبيعيين، يعني بحثنا اليوم ليس في الإدراكات الحقيقية بحسب متن المصنف رحمة الله عليه، أن العلماء الطبيعيين لا يدخلون في أبحاثهم العناصر الميتافيزيقية في تفسير الظواهر المادية، من قبيل أنه إذا وجدوا هناك هلوسة قد صدرت من الإنسان لا يقولون بأن سبب هذه الهلوسة مثلا أنه عنصر ميتافيزيقي كالجان مثلا، أو أنه قد مسه نفر من الجن، بل يفسرون ذلك على أساس أن هناك تغيرات حدثت في الدماغ البشري هي التي أوجبت على الإنسان بأنه يهلوس، فيرى ما لا يراه الآخرون ويسمع ما لا يسمعه الآخرون، وهذا أنه يعني موجود بشكل أنه واضح. وإنما لا يدخل علماء الطبيعة العنصر الميتافيزيقي في أبحاثهم، وذلك أنه هذا البحث عفواً أنه إنما حدث يعني عدم إدخال العنصر الميتافيزيقي في الأبحاث الطبيعية إنما حدث في القرن 17 الميلادي على يد الفيلسوف المعروف والشهير فرانسيس بيكون. هذا فرانسيس بيكون هو أول من عزل العناصر الميتافيزيقية عن العلم الطبيعي، وقال يجب أن نؤسس مدارس وأكاديميات في قبال الكنيسة، طبعاً كان في ذاك الوقت يجب أن نؤسس مدارس وأكاديميات قائمة على أساس البحث والاستقراء، الحس والتجربة فقط. وإذا كان هناك تدخل ميتافيزيقي في جملة من الظواهر يجب أن يكون خارجا عن حيز العلم، هذا ليس أمرا علميا. وهذا الرجل كان إنه مسيحيا في الحقيقة متدينا، هذا الفيلسوف فرانسيس بيكون، لكن هو يؤمن بمسألة التفكيك، يعني بمدرسة التفكيك على الطراز الموجود في هذا الزمان. يقول الميتافيزيقية لها حقلها والعلم الطبيعي له حقله، فإحنا المفترض أنه ما نمزج هذا الحقل بهذا الحقل. ففي الكنيسة سابقا إذا جاهم واحد مريض كما هو الحال في المشعوذين في المجتمعات الجاهلة والمتخلفة، إذا واحد مريض مثلا بطنه توجعه مثلا الجن يلعب ببطنه، إذا مثلا راسه يوجعه الجن يضرب راسه، إذا ظهره يوجعه الجن يكسر ظهره، إذا إيده توجعه الجن كذا، يعني كل شيء يفسرونه على أساس أن هناك كائن خفي ما عنده شغل وعمل إلا أنه يمرض الإنسان ويتتبع أنه دم الإنسان وعظم الإنسان وفقرات الإنسان، وهو الذي يحدث الانزلاق وهو الذي يحدث المصران الأعور وإلى آخره. فالجن يمشي يمشي حتى إذا جاع الإنسان، كان سابقا يعتقدون بأنه الجوع سببه حية موجودة في بطن الإنسان تتحرك هذه الحية في جوع الإنسان على هذا الغرار، هاي من خرافات الشعوب. فهذا النحو من التفكير يقول فرانسيس بيكون لابد أن نعزله عن البحث العلمي، وعلى هذا الأساس هو دعا إلى إيجاد مدارس، اللي هي المدارس النظامية الموجودة في كل دولة الأكاديمية، يعني مدارس نظامية قائمة على أساس فقط الحس والتجربة. هو يعتقد بوجود يعني تدخل ما ورائي، يعني يعتقد بهذا المعنى، لكن يقول إذا كان هناك تدخلات ما ورائية يجب أن يخرج عن حيز هذه الدراسات النظامية، هذا يكون يتكفله الفيلسوف أو يتكفله الدين، الدين يتكفله. أما نحن في هذه الدراسة النظامية فقط إنه نركز على الجانب الحسي والتجريبي، هذه نقطة جدا مهمة في قبل الدخول في بحث التطور. ومن هنا فكل أبحاث العلماء الطبيعيين تنصب على اكتشاف العلل الطبيعية، فإذا ما كان هناك تدخل عنصر غيبي، مثلا أنه هو نفسه هذا فرانسيس بيكون يعتقد بأن عيسى سلام الله عليه كان يحيي الموتى، يقول بها تدخل غيبي، هذا خارج عن العلم الطبيعي. يعتقد بأن موسى سلام الله عليه قد فلق البحر ويعتقد بهذا المعنى فرانسيس بيكون، لكن يقول هذا خارج عن العلم الطبيعي، لأن العلم الطبيعي يقول بأنه الماء ما ممكن أنه تفصله يكون على حدة بحيث يكون كل جانب كالطود العظيم، لا ما هذا ما يصير وفق قوانين الطبيعة، هذا ما يصير، الحس والتجربة لا يقضي بذلك، لكنه يعتقد بذلك ويعتقد بأن هذا مما يثبته الدين أو تثبته الفلسفة فرضا. العلم الطبيعي مو شأنه هذا، فجعل العلم الطبيعي حاد، وهذه دعوة سليمة وصحيحة ما فيها مشكلة أصلا، وينسجم مع المباني المعرفية الدقيقة إنه للحس والتجربة حدود وللعقل حدود وللدين إنه حدود ولكل له حد، يعني هذا المعنى لحد آخر ماكو مشكلة أصلا. لكن هذا واقعا إنه قد دعا بعض العلماء أن يفسروا كل شيء من جانب إفراطي، يعني أن يفسروا كل شيء على أساس العلل الطبيعية حتى فيما كان هو من حق الميتافيزيقيا، كمسألة نشوء الكون من العدم، بأن هذا الكون كيف خرج من العدم، إلى بد أن يكون هناك عنصر طبيعي هو الذي أوجد هذا الكون، كالدعوة التي يذكرها ستيفن هوكينج بأن بداية الكون كانت مسبوقة ببعض قوانين عالم الطبيعة، هو هكذا كان يقول. هذا النحو من الإفراط، هو فرانسيس بيكون دعا إلى مطلب سليم وصحيح بأنه الأمور الميتافيزيقية توكل الميتافيزيقية والفلسفة، والأمور العلمية الطبيعية توكل الحس والتجربة. أما أنت تجعل هذا مكان هذا وتوظف المنهج الطبيعي في الأمور الميتافيزيقية أو بالعكس، هذا صحيح، لا المنهج الميتافيزيقي والفلسفي أو الديني يوظف في اكتشاف العلل التي هي علل طبيعية، فأقول أن هذا الرجل الصريع الذي يصاب بمرض الصراع هذا قد أصابه مثلا نفر من الجن، لا هذا منهج صحيح، ولا المنهج الآخر هم صحيح أن أقول بأنه القانون الطبيعي هو الذي أوجد الشيء من لا شيء، مع أنه خروج الشيء من العدم أمر محال ومسلم حتى من أكثر الملاحدة تشددا في هذا الزمان، اللي هو لورانس غراوس، هو اللي تقريبا هاي الفكرة ترتبط به كاسم يعني، وكاتب له كتاب بعنوان كون من لا شيء، حتى هو هذا يعتقد باستحالة أن يخرج الوجود من العدم، لكنه بمغالطة أنه فعلها في كتابه، يعني لسنا بصدد ذكرها، مطلبنا هذا. كذلك أنه في مسألة التطور وفي كيفية نشأة الإنسان. إنه طرحت هذه المسألة، علماء البيولوجيا طرحوا هذه المسألة، كيف نشأ الإنسان، كيف وجد الإنسان. فنريد أنه نبحث كعلماء طبيعيين أنه نتعرف عن هذا الواقع الطبيعي. هذا في الحقيقة أنه مو صحيح من الناحية العلمية أن يقال الله خلق الإنسان. من الناحية العلمية، العلم الطبيعي، الله خلق الإنسان أو أن الإنسان وجد بطريقة طبيعية؟ لا، من ناحية العلم الطبيعي نقول كيف وجد الإنسان وفق القوانين الطبيعية والسنن الكونية. إذا قلت في العلم الطبيعي مثلا، في علم الأحياء، في كتاب في علم الأحياء جاء أسس كتاب وأكتب إنه هل خلق الله الإنسان، يقول هذا غلط، هذا سؤال خطأ. هذا السؤال إذا قدر أن يكون صحيح تكتبه في كتاب فلسفي أو ديني، مو صحيح أن تكتبه في كتاب إيش، علم طبيعي. العلم الطبيعي إنما يقتص في اكتشاف إيش، الظواهر التي ترتبط بالقوانين الطبيعية. فليس من الصحيح أن تقول هل خلق الله الإنسان في إيش، في كتاب هو علمي يعني طبيعي، قصدي في كتب الأكاديمية مثلا. طبعا خالف هذا الطرح، خالفه ما يعبر عنهم في أمريكا بدعاة المصمم الذكي. فنفر من جماعة، إنه نفر من أشهرهم عالم أمريكي يعبر عنه جون ويلز، يعني جون ثان ويلز، بلي ما مشهور، موجود حي يرزق، هذا موجود. إنه هذا الرجل يقول لابد أن ندخل في منهج البيولوجيا وكذا نظرية المصمم الذكي، بأنه كما أنتم تطرحون نظرية التطور إحنا نطرح نظرية المصمم الذكي. إنه يعتقد بأنه ما في شيء اسمه تطور، وإنما الله هو الذي خلق الإنسان دفعة واحدة، ويجيب أدلة متعددة في كتابه إيقونات التطور. إيقونات التطور هو من تأليف هذا جون تان ويلز، وهو لا يزال حي، لعله مواليد الخمسينيات، 1952 1950، مو كبير في العمر يعني. فالنتيجة هذا الرجل إنه قال التطور له عوائق كبيرة، ويجيب شواهد ويجيب علماء على أنه من قرون التطور، هذا مو أمر مسلم به. ففي جانب نظرية التطور كتفسير لخلق الإنسان أو وجود الإنسان، لابد أن نطرح نظرية الله سبحانه وتعالى، اللي هو يسميها نظرية المصمم الذكي، يعني الله مصمم ذكي هو الذي خلق الإنسان، هذا المعنى. لكن هذا قد واجهه علماء البيولوجيا عموما في بعض ولايات أمريكا. في بعض ولايات أمريكا طبق هذا المنهج وموجود لا يزال إلى الآن هذا، لكن في ولايات أخرى في أمريكا قالوا لا، هذا ليس منهجا علميا صحيحا، هذا خلاف ما رسمه فرانسيس بيكون عليه السلام. وكذلك انه جوبه من قبل علماء يعني اوروبا يعني عموما، قالوا ليس صحيحا ان تطرح نظريه المصمم الذكي في علم الاحياء او علم البيولوجيا او ما اعرف ايش، يعني هذا ليس امرا صحيحا، صار دين ما صار انه علم. اما انه تقول نظريه التطور خاطئه يبلي ماكو مشكله، اما ان تطرح بعدها نظريه ان الله هو الذي اوجد، يعني من كمسألة من مسائل علم البيولوجيا أن الله هو الذي خلق الإنسان، هذه ليست مسألة علمية، هذه مسألة فلسفية ومسألة دينية. نحن بغض النظر عن صحة هذا أو ذاك، نريد أن نتعرف عما يعبر عنها بنظرية التطور أو النظريات التي فسرت كيفية نشأة الإنسان. فنقول إنه عندما طرح البحث في كيفية نشأة الإنسان، عشان أمشي سريع حتى البحث هو طويل الذيل، ولعله إحنا يعني هذه حصل ربما الحصل بعدها يعني نكملها، وأمر هو يعني مهم بشكل مختصر إحنا نذكر إن شاء الله تعالى. أهم النظريات التي طرحت في هذا المجال على مر التاريخ هي عدة نظريات في الحقيقة، منها نظرية التوالد أو التولد الذاتي، بأنه هو الإنسان تولد ذاتيا من المادة الطبيعية. واستدل لنظرية التولد الذاتي بأنه سابقا، هذا كان في الزمان القديم، هي أقدم نظرية، هذه النظرية علمية قصدي، استدل لها بقضية اللحم الموجود. هذا اللحم إذا تجعله في زجاجة ومن ثم تغلق هذه الزجاجة، بعد أيام تجد أن هناك نوع من الديدان تخرج من هذا اللحم، فشوف أنه خرجت هذه الديدان من هذا اللحم، إذن العفونة هي سبب أن يكون هناك كائن حي. كذلك أنه الكائنات الحية اللي إحنا صرنا من عدها هذه عبارة عن تولدت ذاتياً عن طريق العفونة أو عن طريق يعني من هذه الجهة، كما هو الحال في خروج الديدان من اللحم. لكن هذه النظرية هي أفشل نظرية أنه طرحت في هذا المجال، واكتشف فيما بعد علميا يعني أحد علماء الأحياء يعني في هذه الأزمنة يعني المتأخرة، اكتشف بأنه كانت هناك بيوض موجودة في اللحم، على اللحم موجودة، فعندما تفقس تصير هذه النوع من الديدان. ليست الديدان تخرج من ذات اللحم، وإنما هي بيوض، هذه البيوض هي أصل ومنشأ تلك الديدان أصلاً. هذا إذا نظرية التوالد الذاتي ليست نظرية صحيحة، وقد عفى عليها الزمن وأصبحت بطلانها من الأمور البديهية في هذا الزمان. طبعا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في بعض المرويات، إذا يعني في بعض المرويات سما أذكر أنه يعني موجودة في الكتب المعتبرة أو لا، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بعض أشكل عليه بأنه الديدان أنا أستطيع أن أخلق الحياة من الموت، فقال له الإمام وكيف ذلك؟ جاب أنه اللحم المتعفن إلى آخره. فالإمام قال له أنه هذه عبارة عن، قال له أول ما يعني كأنه تقص اللحم اجعله في هذه الزجاجة وأشوف. واقعا هو أول ما يعني ذبحوا الغنم أو ما شابه هسه ما أعرف، فوضعوا اللحم ما صار فتشي. قال هذه عبارة أنه عن بيوض لحشرات، الإمام الصادق كأنه ذكر له هذا المعنى. فإن صحت هذه الرواية فهذه القضية مكتشف خطأها يعني منذ زمان خلا، يعني تقريبا مثلا 1300 سنة هذا المعنى. وإن لم تصح هذه الرواية وإنما هي من المخترعات يعني ما قبل 100 سنة مثلا، لا ربما ما ممكن أنه الاعتماد عليها، صدق واحد يراجع أنا ما مراجع حقيقة. إذن هذه نظرية واقعة من النظريات. النظرية الأخرى التي حاولت أن تفسر كيفية نشأة الإنسان وأنه كيف وجد هذا الكائن نشأة الإنسان، نظرية البذور الذي يعبر عنها أنه، وهي نظرية تعتمد على أنه بعض الكائنات الفضائية هي التي بذرت وجود الإنسان في هذه الأرض، على هذه الأرض. فالإنسان في الحقيقة هو مصنوع فضائي، هذا المعنى. هذه النظرية أيضا من النظريات القديمة في الحقيقة، يروج لها في هذا الزمان بين الحين والآخر. وإذا اكتشف أنه في بعض الكواكب السبعة يعني الحديثة أنه هناك حياة، ربما هذه النظرية شوية يتصاعد شأنها، ويعني يترجح أننا مصنوعات مثلا فضائية، وبالتالي يعني تفسد نظرية التطور. يعني عموما طبعا هذه الكائنات الفضائية إما أنه خلقت كائنات وحيدة الخلية وهي تطورت إلى أن صار إنسان، أو خلقت الإنسان دمعة واحدة. هاي أنه اتجاهين في داخل هذه النظرية، اتجاهين يسمونها نظرية البذور، يعني كائنات فضائية هي التي بذرت وجود الإنسان، إما عن طريق الخلية كائن وحيد الخلية تطور وصار إنسان، أو عن طريق وجود الإنسان دفعة واحدة، هذا المعنى. والغريب أنه في هذا الزمان علماء كبار أوروبيين يعني يعتقدون بأنه هؤلاء الكائنات الفضائية يعني يشهدون ما يجري على هذه الأرض من حرب العالمية الأولى والثانية ومشاكل إسرائيل وداعش وإلى آخره، ربما يشهدون كل هذه الأمور وهي بمرأة منهم وبمسمع يعني، بس هو ما يتدخلون في سير تاريخ الأرض، يعني ما يتدخلون لغايات في نفس يعقوب. ما نعرف أنه ليش، ما أعرف يعني هذا كيف ينطق بهذه الترهات. عموما ومنها من النظريات الأخرى نظرية أنه الحياة عبر الفضاء، مو كائنات فضائية، إحنا لا، إحنا إجينا أنه عن طريق الفضاء من خلال نيازك. يعني أصل الكائنات الحية الوحيدة الخلية الكائنات البسيطة هذه كانت موجودة في الفضاء عن طريق التطور، صارت هناك في الفضاء. هاي بعد أنه ذهب كثير من علماء التطور إلى أنه يستحيل أن الكائن وحيد الخلية، هذا الكائن الأول يعني الكائن الأول اللي إحنا نقول تطور، هذا مستحيل أن ينشأ منين وفق القوانين الطبيعية، ينشأ من المادة العمياء، هذا مستحيل. هم يعبرون عنه مستحيل أن يأتي كائن حي من تفاعلات القوانين الكيميائية، مستحيل ذلك. بعد أن قالوا مستحيل مع أنهم يعتقدون بالتطور، شو يسوون؟ قالوا هذا الكائن وحيد الخلية حتى يوجد يحتاج إلى عمر أكبر من عمر الأرض، بل أكثر من عمر الكون أصلاً، فعمر كبير حتى يتحول من التفاعلات الكيميائية المحضة إلى أن يصير كائن شنو؟ كائن حي. يعني إذا أنظر لك بمثال بسيط، إنه أبسط شيء إنه موجود مصنوع كمصنوع بشري اللي هو مثلاً يعني أي شيء، مثلاً إنه هذه الورقة أو بعض دماء الأطفال البسيطة أو هذه اللي مثلاً المقطاطة مات الأطفال مثلاً مات القلم مثلاً، هذه إشقد إنه يحتمل بحساب الاحتمالات أن ينشأ وحدة تنشأ، إشقد بحساب الاحتمالات تنشأ وحدة هبلي، وأنت مخلي نار على صفحة ونايلون على صفحة وحديدهم على صفحة وبرغيهم على صفحة مثلا، بحيث انه كل ساعة وذاب لك فد مجموعة من المضخمات الهواء بحيث تنشر بكت انه تترتب، هذا ايش قد انه بحساب الاحتمال ايش قد يحتاج لك من وقت. او مثلا عندك فد حجر هذا الطابوق انه الاجر فت كلش كثير وعندك شبنته وعندك ماء اسمنت يعني وماء وكذا بس خلفه ما موجود، الخلفه هو الهواء مثلا، وتخليه في هذا العالم انه ايش قد يحتمل ان يسوي لك مثلا انه فندق او بيت بسيط، مو فندق فت بيت بسيط او غرفه مثلا، هذه الغرفه انه يعني من فوق يعني مسقفه، ايش قد احتمال ان تسوي لك غرفه انه هذا معنى، بينما انت انشئت طابوق العيال القريبه كلها انه حصلتها، هو يحتاج لعمر مديد وما يصير ربما انه مستبعد احتمال يجوز صفر، صحيح ولا لا؟ الكائن الوحيد الخلية أن يأتي من التفاعل الكيميائي أكبر من عمر الكون بمراتب، فاضطروا إلى أنه إيش يقولون لعله هذا موجودة في الكائنات الأخرى يعني في عالم ثاني كأنه في فضاء آخر، هذا شلون إجا هذا ما ندري شلون إجا، لكن هذا عن طريق النيازك كان بوسط النيزك تبتوا، فمن إجا النيزك وضرب الأرض انفجر النيزك فطلع هذا الكائن الحي، ومن ثم تطور، هذه أيضا من النظريات العجيبة الموجودة أنه طرحت في شأن وجود الإنسان. وآخر هذه النظريات هي فرضية التطور أو نظرية التطور، ولا يزال العلم بين قبول ومسلم فيها، وإن كان على ما يبدو أن الأكثر يسلمون بها بهذه النظرية أو الفرضية لأنها أقرب ما يمكن أن يفسر بها نشأة الإنسان وفق القوانين الطبيعية ومن دون تدخل غيبي. ويجدر الإشارة إلى أن داروين ليس أول من طرح هذه الفكرة وإن سميت باسمه، طبعا قبل داروين من طرح هذه الفكرة هو جد داروين من أمه، جد داروين من أمه كان كاهن أعتقد يهودي، وهو الذي طرح هذه الفكرة لكنها لم تكن مقبولة في ذاك الوقت أنه الإنسان أصدقرت، لكن داروين هو شيد هذه الفكرة بإيجاد متشابهات وجعل أدلة وكان له فد رحلة واقعا طويلة جدا إنه في سبيل اكتشاف هذه النظرية. في الوقت الذي اكتشف داروين هذه النظرية كتب كتابه المعروف بأصل الأنواع، هو ما كان كتاب كان عبارة عن مسودات. في نفس الوقت هناك عالم اسمه والاس، هذا العالم أيضا إنه اكتشف نفس الذي اكتشفه داروين بمعزل عن داروين، فأخبر داروين بأن هذا الرجل راح ينزل كتاب يشبه نظريتك بالتمام والتماس مثلا يعني، فحاول داروين أن يكتب الكتاب بسرعة يعني مع الأخطاء المطبعية كذا، حاول أنه أن يكتب هذا الكتاب بأقرب وقت ممكن حتى ينشره، فتسمى النظرية باسمه، هذا جهد هو مبذول في الحقيقة ومحقة يعني، فرأسا نشر هذا الكتاب، لكنه كتب الإنجاز للإثنين معا والاس وداروين أنه، لكن سميت النظرية باسم داروين لسبقه، وكان هو والاس أصلا رجل ظاهرا يعني متواضع يعني ما عنده مشكلة في أن يسمى باسم داروين من هذه الجهة، وإلا أن النظرية ليست هي من اكتشاف داروين حصرا وإنما من معاصره أيضا والاس، وهذا موجود أنه في كتب أي نظرية تطور أنه يحكى فيها هذا المعنى، موجود الإنجاز ليس لداروين فقط هذا المعنى. وكيف كان أنه داروين كان أكثر من تحدث في هذه النظرية عن قوة يعني كان قوي الملاحظة والمشابهة، وطرح آلية لهذا التطور عبر التكيف والتنازع. وكيف كان أنه الآن في هذا الزمان اعتمدت هذه الفرضية على مجموعة من الأدلة واقعا متعقلة المتعلقة بالجينات الوراثية وبطبقات الأرض، بحيث أنه كل طبقة من طبقات الأرض كل ما تنزل من طبقات الأرض تشوف الكائنات تكون شنا تكون أدنى. الحد الآن هم ما مكتشفين أنه طبقة من طبقات الأرض السفلى هي أرقى من يعني الطبقة العليا، ما مكتشفين لحد الآن. يسمونها لا اللوائح التكتونية، تقصد على المستحثات هاي الحفريات، اي بل هم عن طريق يعني الحفر او كذا او ما شابه اي، فهذا يحفرون فيشوفون الطبقات الارض، فهم شافوا في طبقات الارض في داخل هذه الطبقات مثلا في كل طبقه في كل عصر، مثلا الطبقه الاولى اللي قريبه للسطح الكائنات ناضجه يعني متحجرات ناضجه، الكائنات ناضجه مثل البقره مثل القرد مثل الانسان، من تنزل يشوف مثلا اقل نضوجه، من تنزل إلى أن تنزل إلى آخر طبقة مثلاً إنه شافوا فيها كائنات حية، شافوا فيها كائنات مجهرية وحيدة الخلية، بس لحد الآن ما شافوا طبقة يعني دا يعني سفلى هي أرقى من طبقة شنو عليا، لحد الآن ما شافوا. ويقول دوغز إذا شفتوا أنا أؤمن بوجود الله مباشرة، هو هيك يقول، يقول بمجرد أن يشوفون هيك اختلاف الطبقة بلي
مساوية ماكو،
لا المساواة بيني ماكو مشكلة بالمساواة، الآن في الطبق في هذا الزمان أكو كائنات بكثيرية وأكو إنسان وأكو بقر، ماكو مشكلة بالمساواة. لكن هذه النظرية هذه الفرضية بتواجه عوائق ضخمة وكبيرة، إحنا قبل الدخول في عوائق هذه الفرضية راح نتحدث عن فرضية التطور على مستويين: مستوى نشوء الكائن الكائن وحيد الخلية، الكائن الأولي الذي منه حصل التطور فيما بعد. نظرية التطور تبدأ منين؟ من الكائن وحيد الخلية. هذا الكائن وحيد الخلية تبدأ نظرية التطور، بعضهم يعممها إلى إيش؟ تبدأ من التفاعلات الكيميائية إلى أن ينشأ كائن وحيد الخلية، ومن ثم إيش؟ يعني يتطور إلى أن يصير إنسانا مثلا. جيد، إحنا راح نبدأ أنه من الكائن وحيد الخلية هذا يمكن أن يتأتى كائن وحيد الخلية، تبعته منين؟ من تفاعلات كيميائية أو ما شابه، وكله وفق القانون العلمي والمنهج المنطقي القائم على أساس حساب الاحتمالات، ووفق أنه رصد كلمات العلماء الطبيعة في هذا الشحن وأصحاب اختصاص. هذا المعنى، إحنا إذا قدر أن نكون أصحاب اختصاص في توظيف المنهج المنطقي حساب الاحتمال في تصحيح هذه الفكرة، هذا المعنى. فنتحدث في هذه المرحلة على أساس أنه الكائن وحيد الخلية يمكن يتأتى من التفاعلات الكيميائية أو لا، ونتحدث بعد ذلك عن عوائق نظرية التطور اللي حسب موازين المنهج العلمي هذا المفترض، يعني شواهد التطور من جهة وعوائق التطور من جهة بحسب الموازين العلمية. إذا يعني قايسنا الشواهد مع العوائق، هاي يسمونها نظرية أو ما تسمى نظرية، هاي تبقى إنه فرضية، لا تزال إنه فرضية باعتبار العوائق ضخمة، مو عوائق عادية، عوائق مصادمة لهذه النظرية، إلى الحد أنه دوغنز كما سوف نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم، أن دوغنز يشعر بأن هناك يد مصممة لهذا الكائن الحي. هو يقول أنا أشعر بوجود يد مصممة، فسئل، هذا كان في حوار طبعا مرئي، سئله من يد هذه يد مصممة؟ قال لعله كائنات فضائية. المقصد أنه حتى دوغنز اللي هو متطرف في إلحاده ويشعر بنحو من التصميم في الحقيقة، هذا المعنى صح، شاه سبق لسان قد يكون زمان. هذا المعنى. فنتحدث إن شاء الله تعالى أنه على المستويين ذلك. نحن في الخمس دقائق الأولى نتحدث عن المرحلة الأولى. إحنا ملخصا هكذا نقول بالنسبة إلى المرحلة الأولى اللي هو مرحلة أنه وجود الكائن وحيد الخلية، كأنه هذا المعنى اللي منه ظهر التطور، كأنه منه ظهر يعني تطور الكائن الحي إلى أن صار إنسانا على ما يعبرون. فنقول كل المحاولات في هذا المجال والتجارب والبحوث قد فشلت في أن تقدم محاولة واضحة وصحيحة لتفسير نشأة الحياة حتى هذه اللحظة، سباشر أنه يكتشفون هذا أمر آخر. ومن هذه المحاولات كتلك التي طرحها العالمان الروسي أوباراين والبريطاني هالدن عام 1920، ولا يزال بعض أنه يخدع الـ يعني الناس بهذه النظرية اللي هو كان يعني كتبت عام 1920 وبان بطلانها من السبعينيات القرن المصري، من سبعينيات القرن المصري أنه ظهر فساد هذه النظرية اللي راح نشرح إن شاء الله بعد قليل، كذا بعد قليل. ومع ذلك إلى هذا الزمان عام 2016 و17 نشوف بعض الدول البيولوجيين يكتبونها على أنه يخدعون بها الناس، على أنه هي هاي الحقيقة ذو العالمان وتحققها، وأكو تجارب قد أقيمت في تصحيح هذه الفرض النظرية وإلى آخره. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا كتفسير لنشأة الحياة، قالوا أن البرق في الجو الأولي للأرض، في الجو الأولي للأرض يعني قبل كذا من 3.5 بليون سنة، عمل هذا البرق، البرق يستعيضون به عن الكهرباء، نحن نحتاج كهرباء حتى نسوي الأجزاء الأولى للكائن الحي، فقالوا البرق بدل الكهرباء كأنه، يعني سابقا كان الناس الكهرباء عن طريق البرق في الكهرباء. إن أن البرق في الجو الأولي للأرض عمل على تكوين إيش؟ الوحدات الأساسية الكيميائية للحياة اللي يعبرون عنها بالمواد العضوية، اللي هو أجزاء البنية الأساسية للكائن الحي هي المادة العضوية. وقد قام الأمريكي ميلر بإنتاج بعض يعني كأنه بتجربة تصحح هذه النظرية، وذلك عن طريق أنه إيجاد زجاجة في داخلها خليط من غاز الميثان اللي هو الغاز مادة الطبخ، تبعته غاز الميثان والأمونيا وبعض وغاز النيتروجين فقط فيها هذا في داخل هذه الزجاجة، ومر من خلالها شنو إشارة كهربائية فتحولت إلى مواد عضوية كأنه. وليش جعل فقط هذه الأمور الثلاثة غاز الميثان وغيرها؟ قال لأن الجو الأول للأرض في ذاك الوقت كان فيه هذه الغازات إيش الثلاثة، الميثان والأمونيا وغاز النيتروجين. الجو الأول للأرض إحنا راح نحاكيه في هذه الزجاجة نحاكيه. طبعا هذا كان أطروع يعني كأنه أطروحته للدكتوراه، هو يعني هذا ميلر أطروحته للدكتوراه أنه اكتشف هذا الاكتشاف، هذا المعنى. فجاب زجاجة في داخلها جوا محاك علما للجو الأول للأرض، والإشارة الكهربائية يعني كانت سابقا عبارة عن البرق. هذه عندما مر الإشارة الكهربائية وجدت الأجزاء الأولية علما للكائن للحياة، كأنه للحياة الأجزاء الأولية. شلون ترتيبها يقول ما أدري شلون ترتيبها، لكنه الحمد لله قد وجدت هذه. هذا المعنى شلون ترتبت هذا أمر آخر يعني. وعموما أنه التجربة هي طويلة وعريضة لا حاجة إلى يعني ذكرها، لكن قد خيبت هذه الفرضية آمال الكثيرين في الحقيقة عندما أعلن العلماء أن الأرض، طبعا قبل هذا أنه إعلان العلماء لم يفترض في الجو الأول للأرض وجود أكسجين. من المحقق علميا أن الأكسجين مما يضر في تصنيع الكائن الحي، هذا محقق علميا. الأكسجين يستفيد منه الكائن الحي في النمو، لكن في تصنيع خلية لخلية، الآن هاي خلايانا إحنا من جاي تصنع خلية خلية أخرى، إيش تفعل الخلية؟ هم يقولون بركة تطور، مثل إحنا نقول يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى، الخلية تعزل الأكسجين وتصنع خلية أخرى. بمجرد أن يدخل الأكسجين في عملية التصنيع رأسا تفسد الخلية، الأكسجين يخرب الخلية إذا دخل في تصنيعها. ولهذا حاولوا أن يقولون إيش، بأنه الجو الأول للأرض لم يكن فيه إيش أكسجين، هذا المعنى. لكنه بعد أن أعلن العلماء أن الأرض كانت تمتلك الأكسجين منذ ظهور الصخور المبكرة قبل 3.7 بليون عام، وقد نص على ذلك الجيولوجيان بادهم وهاري كليمي ومن قبلهم الباحثان عن أصل نشوء الحياة إغلاوس وسيدني فوكس، وقد كتب عالم الآثار البيولوجية توي يعبر عن عام 1996 أنه من المرجح جدا أن الأرض الأولية كأنه حدث، كانت هناك حدوث أكسجين يعني حور بشكل حور. أنه فبعد أن كشف هؤلاء يعني العلماء وغير هؤلاء العلماء بأن الأرض في ذاك الوقت أنه كانت تشتمل على أكسجين، هذه النظرية تقريبا بطلت يعني منذ 70ات القرن المصري إلى 90ات، كلها بحوث محققة هذا الأمر. لا يزال بعض البيولوجيين الملاحدة أنه يمرر هذه النظرية على عامة الناس والقراء، هذا المعنى. هذا وقد استنتج بعض في عقد الستينيات من القرن المنصرم أن الجو الأول للأرض كان مصدره الغازات المتصاعدة من البراكين، والغازات المتصاعدة من البراكين يتكون بصورة أساسية، هذا الغاز المتصاعد من البراكين، من بخار الماء والنيتروجين وكميات زهيدة من الهيدروجين، هكذا يقولون. ونظرا لتسرب معظم الهيدروجين إلى الفضاء الخارجي، فلن يوجد ما يكفي منه لاختزال ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين، وبالتالي فلن يوجد الميثان والأمونيا مركب من هذه الغازات. يقول مع أن هذه الغازات لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب في ذاك الجو الأول للأرض، إذا ما في شيء اسمه غاز ميثان أصلاً. لين جبتوا إنه غاز ميثان كان موجود في الجو الأول للأرض؟ إحنا مصطلحات كثيرة، لكن ملخصها أنتم تقول كون غاز ميثان، قلنا صحيح، ومن قال بأن هناك غاز ميثان؟ أصلاً إنه البحوث العلمية الحديثة قد حققت بأن غاز الميثان لم يكن موجود في ذاك الوقت لعدم متوفر عناصره الأولية. غاز الميثان قلنا غاز الطبخ، هذا العناصر الأولية لهذا الغاز ما كانت متوفرة بالشكل الكافي لإنتاج غاز الميثان في ذاك يعني كأنه الوقت. ومن هنا سعى العلماء بعد فشل الفرضية أعلاه إلى طرح فروض أخرى لتفسير نشأة الحياة، هذا المعنى. جايين؟ وكيف كان يأتي البحث إن شاء الله تكملته في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. كانت فيه اصطلاحات كثيرة لكنه